إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، في الدولة المسلمة كفار مسالمون يقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة، وكذلك طوائف تنتسب للإسلام ولديها انحراف عن المنهج الحق كالرافضة، فكيف التعامل مع هؤلاء؟ كيف التآيس معهم وفق ما افترضه الله علينا جماعات وأفرادا؟ فأقول مستعينا بالله طالبه التوفيق للحق، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الإحسان إلى الكافر غير المحارب من الأمور التي لم ينهى عنها المسلمون. يقول الحق تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فالإحسان إليهم جائز، سواء كان الإحسان إحسانا حسيا بتقديم الطعام والكساء وغير ذلك من الحوائج. فعن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رأينا أنه سيورثه. رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي بإسناد صحيح. أو كان الإحسان إحسانا معنويا بزيارتهم وإجابة دعوتهم ومواساتهم في مصابهم. فعن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده، فقال: أسلم فأسلم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سلخة، أي دهن متغيرة رائحته. أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سلخة فأجابه. رواه أحمد بإسناد صحيح. فزار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود غير المحاربين وأجاب دعوتهم. فإذا لم ننهى عن الإحسان للكافر، فغير الكافر ممن ينتسب للإسلام من المبتدع والضالين من باب أولى. فيحسن لمن خالف أهل السنة والجماعة، يحسن لهم بالطعام والشراب وغير ذلك، وتجاب دعوتهم ويواسون حال المصيبة ويتأكد الأمر إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية. وكذلك يحرم الاعتداء على الكفار غير المحاربين، وقد ورد الوعيد الشديد في من اعتدى على من له عهد وميثاق من الكفار فدماؤهم معصومة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري. فالاعتداء الحسي محرم، وكذلك الاعتداء المعنوي بالكلام الذي يتأذون منه
بغيبة أو سب أو شتم أو طعن في إرض أو غير ذلك. والمبتدع الأصل أنه مسلم، فهو داخل في عموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري ومسلم. فيحرم الاعتداء على المبتدئ بأي نوع من أنواع الاعتداء. حرية الدين مكفولة، فلا يكره الكفار على اعتناق الإسلام، فيعرض عليهم الإسلام فإن قبلوا وإلا تركوا على دينهم ولم يكرهوا على الإسلام. ففي حديث بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كبر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. رواه مسلم. وهذا في حال قوة الدولة المسلمة. وفي حال ضعف المسلمين يكون نشر الإسلام بالكلمة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رواه البخاري ومسلم. والحوار مع غير المسلمين يكون من قبل المختصين وليس من عامة الناس. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهكذا التعايش مع غير المسلمين على سبيل الدول والأفراد بالحوار وبيان الحق وحسن المعاملة والتعاون معهم على ما فيه خير ومصلحة. وكذلك يحاور أهل العلم من ضل ممن ينتسب للإسلام ويبين له الحق ليعود له. فعن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من راوي الخوارج، فخرجنا في إصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمرنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت: ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحمود، الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت ووضع الصراط ومر الناس عليه، وقال: إن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني يخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس. قال يزيد: فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فرجعنا فوالله ما خرج منا غير رجل واحد. رواه مسلم. فيزيد بن صهيب الكوفي ومن معه اعتقدوا مذهب الخوارج في تخليد أصحاب الكبائر في النار، فحاورهم ابن مسعود رضي الله عنه حتى ردهم إلى الحق.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم جميعا آمين. إذا أصر المبتدئ على بدعته وبدأ ينشرها في أوساط المسلمين حذر الناس منه زجرا لغيره، وحتى لا يتأثر الناس بشبهه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأبي صالح ذكوان السمان: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. رواه أبو بكر الآجري بإسناد حسن. ويمنعون من غشيان يعد أندية الناس هاجرا لهم وزجرا وكفا لشرهم. جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن، فقال له جندب رضي الله عنه: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. رواه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح. وطلق بن حبيب من المتعبدة، لكنه كان يرى بدعة الإرجاء. معاشر الإخوة، ليس من التعايش الشرعي جعل الكفار والمبتدعة ينشرون باطلهم ويشككون الناس في دينهم وموروثهم. يمكن لهم عبر وسائل الإعلام وعبر الاجتماعات مع عامة الناس. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب أصابه من بعضها للكتاب، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكم؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألونهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا يتبعني. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم لهدى انتهى. فالشارع يتنا بالعقل وشرع الجلد في شرب الخمر لأنه يؤثر في العقل فترة من الزمن، فكيف يبيح ما يغتال العقول ويشككها في دينها؟ فيعيش المرء في حيرة من أمره تتقاذفه الشبه، وربما قويت فانسلخ من دينه. حتى حكومات الدول التي تتبنى العلمانية وتصنف أنها من الدول التي تكفل الحرية للجميع تعتني بأمنها الفكري، فتغلق بعض المواقع التي ترى أنها تضر بالمجتمع وتمنع تداول الكتب ومتابعة بعض الفضائيات التي ترى أنها تضر بأمنها الحسي والفكري وتجرم هذا العمل. معاشر الإخوة، الكفار والمبتدعة هم من الأدميين الذين كرمهم الله فحرم امتهانهم والاعتداء عليهم وأمر بالعدل معهم والإحسان إلى لهم، لكن يفرق بين مرتبة العدل والإحسان وبين مرتبتين: الأولى رفعهم وتعظيمهم وتطهيرهم المجالس وجعلهم الموجهين للأمة، والثانية محبتهم، فهاتان المرتبتان محرمتان. قال القرافي رحمه الله تعالى: الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآية، فمنع الموالاة والتودد، إلى أن قال: الإحسان لأهل الذمة مطلوب
والتودد والموالاة منهي عنهما، فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا، والقيام لهم حينئذ، ونداءهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها، هذا كله حرام. وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم أوسعها ورحبها والسهل منها، وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها، كما جرت العادة أن يفعل المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع الشريف، فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله. وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما تبل عليه من بغضنا وتكليب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شعفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل. ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالا لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا محبة بهم ولا تعظيما لهم. انتهى المراد من كلامه. وكلامه رحمه الله تعالى كلام نفيس يرجع إليه في الفروق في الجزء الثالث الصفحة 14. في الختام، قضى الله تعالى أن تكون هذه الشريعة خاتمة الشرائع، وأن الأمة المسلمة لها السيادة متى ما قامت بواجبها، فلا بد من تنوع مواطنيها واختلاف مللهم. فأحكام المواطنين في الدولة المسلمة ما لهم وما عليهم من المسائل التي اعتنت بها الشريعة وتواردت بها النصوص وعلفت فيها المؤلفات الخاصة والعامة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمسألة التعايش مع من يخالف في الدين أو المنهج من المسائل الشرعية التي يرجع فيها النصوص الشرعية بتطبيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطبيق أصحابه بعيدا عن الإفراط والتفريط. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، صوابا على هدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.